الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 9 من شهر ذي الحجة من شهر شوال لعام 36 بعد 1400 نفتتح القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. وإنما اخترنا هذا الكتاب نظرا لأن هذا الباب فتح على أمة الإسلام فتحا قويا الآن، فأردنا أن ننتفع بهذا الكتاب إن شاء الله، فنسأل الله أن يجعل فيه البركة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد وضع المؤلف هذا الكتاب، وهو الدكتور محمد أبو شهبة، مقدمة. فبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: أما بعد، فمرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين شريفين، القرآن الكريم والسنة النبوية وسائر طبعا الأدلة الأخرى مبنية على القرآن وعلى السنة. والقرآن أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم ومعجزة النبي العظمى وآياته الباقية على وجه الدهر. والسنة بيان للقرآن وشرح لأحكامه وبسط لأصوله وتمام لتشريعاته. والسنة متى ثبتت عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فهي تشريع وهداية وواجبة الاتباع ولا محالة. وإنما قال: والسنة إذا ثبتت، لأن السنة منها الصحيح ومنها الضعيف، وإنما الحجة في السنة الايه؟ الصحيح. فالسنة حجة كما أن القرآن حجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. والسنة بعضها بوحي جلي عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، وبعضها بالإلهام والقذف في القلب. أما بالوحي عن طريق الوحي مباشرة، قال كما في قصة من حرم بعمرة وهو متمضغ وهي مروية في الصحيح حديث يعلى بن أمية، لما رآه النبي متمضغا بطيب في جبته، فأنزل الله فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه مكان يتيه، ثم دعا يعلى بن أمية وقال: اخلع جبتك. وبعضها بالإلهام والقذف في القلب، كما في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه. هذا إلهام. وبعضها بالاجتهاد على حسب ما علم النبي من علوم القرآن وقواعد الشريعة وما امتلأ به قلبه من فيوضات الوحي والتعليم الإلهي الذي لا يتوقف على قراءة وكتابة وكسب وبحث. وصدق الله حيث يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالتعليم بالقلم إشارة إلى العلم الكسبي، وما بعده إشارة إلى العلم الوهبي الذي يضعه الله حيث يشاء. يعني إذا قصد بذلك توفيق الله له فنعم، وإلا فهذه العبارات غيرها أولى. ومتى اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الوحي عن اجتهاده؟ اعتبر هذا إقرارا من الله عز وجل له، واكتسب صفة ما أوحى الله به إليه. ليه؟ لأن الوحي ما نقض كلام النبي ولا اجتهاده، فيكون إقرارا. وبهذا المعنى مثل ما استدل جابر بن عبد الله فقال في الحديث الصحيح: كنا نعزل والقرآن ينزل. أي لو كان العزل حراما لنزل القرآن بالنهي عنه. وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن النبي وحيا. وصدق الله حيث يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. على حسب بقى، إما وحي إلهام أو وحي مباشر أو إقرار الوحي له. وقد اعتنت الأمة الإسلامية بتبليغ هذين الأصلين عناية فائقة لم تعهد في أمة من الأمم نحو ما أثر عن أنبيائها وملوكها وعظمائها فعلا. فقد حفظ الصحابة القرآن وتدبروه وفقهوه، بل وما مات الصحابة إلا وقد جمع القرآن في مصحف واحد إلى اليوم يقرأ، ولا يجوز الخروج عنه بأي حال من الأحوال، ولا القراءة بقراءات الصحابة في المحاريب. فإن مصحف عثمان قد حذف هذا كله، ولهذا عثمان رضي الله عنه حرق جميع المصاحف إلا المصحف الإمام الذي أجمعت عليه الأمة. هذا بالنسبة لألفاظ القرآن. أما بالنسبة لمعاني القرآن فقد أجمعت الأمة على المعاني الصحيحة فيه، فليس هناك آية في القرآن إلا والمعنى الصحيح مبثوث موجود في الأمة والحمد لله. أما السنة فمن جهة ألفاظها فقد انبرى لها أئمة النقاد، حفاظ جهابذة واصلوا الليل بالنهار ورحلوا الرحلات التي أشرف بعضهم فيها على الهلاك، كل هذا من أجل حديث أو حرف. فأعلى الله عز وجل هممهم وهيأهم وأنبتهم نباتا حسنا وأعانهم ووفقهم حتى حفظت السنة بالحرف الواحد، لا أقول بالحديث، بالحرف الواحد. فما تكلم النبي بحرف مما يتعلق به تشريع إلا وهو موجود مدون والحمد لله في تدوين السنة التي دونها العلماء رحمهم الله. نعم. ولا أضيف إلى السنة شيء ليس منها إلا انبرى النقاد يميزونه ويقولون هذا ضعيف هذا موضوع، حتى بقيت السنة الصحيحة والحمد لله. وبلغوه كما أنزله الله إلى من جاء بعده من التابعين وحمله التابعون وبلغوه كما تلقوا إلى من جاء بعدهم، وهكذا تداوله الجم الغفير الذين يحصون في كل عصر إلى أهل العصر الذين يولونهم، وانضم إلى الحفظ والتلقي الشفاهي التقييد بالكتابة في عصر النبي وبعد عصر النبي حتى وصل إلينا لا تزيد فيه ولا اختلاق ولا تحريف ولا تبديل مصداقا لقول النبي إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. وكذلك اعتنى الصحابة بالسنة المحمدية حفظا وفهما وفقها وبلغوها بلفظها وهو الغالب والأصل، أو بمعناها إلى من جاء بعده من التابعين وبلغ التابعون لتابع التابعين وهلم جرا. ولم تكن السنة والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول، وذلك لما ورد من النهي عن ذلك خشية اختلاطها بالقرآن أو اشتغال الصحابة بها عن القرآن، وبذلك انتهى القرن الأول والكاتبون للسنة قليلون، مثل ما قال أبو هريرة كما عند البخاري: ما كان أحد أحفظ مني بالحديث بحديث رسول الله إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكانت الكتابة قليلة في عصر النبوة، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها في آخر حياته، قال: اكتبوا لأبي شاه، وقال: ادعوا لي كتابا. ثم على رأس المائة الثانية توفرت الدواعي لكتابة السنة فوجدت والحمد لله. ولم يكد يبدأ القرن الثاني حتى بدأ التدوين بصفة عامة، ونشط العلماء لهذا العمل المشكور نشاطا قويا، وقد اضطرت حركة التدوين بحركة النقد والتعديل والتجريح والتحري عن الحق والصدق والصواب، ووضع أئمة الحديث وصيارفته لهذا أدق قواعد النقد وأصلها وأعدلها، سواء كان ذلك يتعلق بنقد الأسانيد أم المتون، سواء من الاتصال والعدالة والضبط أو من الخلو من الشذوذ والعلة. نقد في غاية الدقة، نقد في غاية لم تشهده البشرية في عصر من عصورها أبدا، إعجاز. إن إتقان الأئمة وضع هذه القواعد في الأمة لانتقاد هذه الحديث والله لمعجزة كالطيران في الهواء بل أكثر، وكالسير على الماء، لأن هذا ليس بجهد عزيز إنما إعانة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد تمخض هذه الحركة التدوينية عن كتب قيمة وموسوعات ضخمة اشتملت على الأحاديث النبوية للتصحيح والاحتجاج أو للتقرير والاستشهاد، ومن هذه الكتب ما هو خاص بالصحيح، ومن ما هو مشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، ومن ما هو خاص بالحديث النبوي، ومن ما اشتمل على قول الصحابة والتابعين. وقد مني الإسلام من قديم الزمان بأعداء لا ينامون ولن يناموا، لأن الشيطان يحرك، والشيطان ما ينام، الشيطان يعقد على رأس أحدكم ثلاث عقد كل ليلة، نم عليك ليل طويل، الشيطان يجثم على صدرك، يبيت في خيشومك، يجري منك مجرى الدم، يؤزز ويغر الناس، ولهذا يبقى العداء الإسلامي موصولا. يضمرون له الكيد وينسجون الخيوط ويحيكون المؤامرات لذهاب دولة وسلطان. أخف عداء للإسلام، أخف عداء للإسلام العداء العسكري، رشاشات الطيارات أخف عداء العداء العسكري. هذا سهل جدا، سهل جدا يواجه. سيخرج النساء والذراري والكبار والصغار لرد هذا الاعتداء. تعالوا إسرائيل دخلت مصر، كل الناس ستخرج، صح؟ لا احتاج تعبئة. لكن أشد الاعتداء للإسلام النخر في الدين، تبديل الدين، هذا هو أشد ما يكون على يد الفرق التي غزت النصوص وحرفتها وأولتها للأسف، أشد ما يكون. نعم، اليهود عجزوا أن يقنعون بحبهم النصارى، عجزوا، حتى جاءت عمائم تقول نحن أخوة ونحن كذا، عذرا أيها المسيح لا أفعلن كذا كذا ما حييت، ونريد أن ننشئ وزارة تسمى وزارة مش عارف دينية ولا كذا، تشمل اليهود النصارى وتشمل كل الملل، مش حاجة اسمها وزارة الأوقاف الإسلامية. زي نعمل وزارة تبقى وزارة عامة، موظفين من كل الايه، ان احنا هكذا يدعي بعضهم، وان لا وان لا يراجعون. من هنا غزانا اليهود وغزتنا الايه النصارى من غير سلاح. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى ايه تتبع ملتهم. وهؤلاء لما لم يتمكنوا من مجاهرة بالعداوة لجأوا للدس والخديعة، زي عبد الله بن سبأ. عمل ايه عبد الله بن سبأ؟ وعبد الله بن سبأ كان جيشه ايه يا اخوان؟ جيشه الكيد والمكر والخديعة، حتى قتل عثمان وقتل علي. رجل واتبعوا في سبيل ذلك وسائل متعددة، فطورا عن طريق إظهار الحب والتودد لآل البيت كما فعل السبئيون، وطورا عن طريق التأويل في النصوص الدينية تأويلا لا يشهد له لغة ولا شرع، ومحاولة إبطال التكاليف الدينية كما فعل الباطنية والقرامطة وأضربوهم زي استمد بحيره وكذا. دي كلها ألسن مأجورة يا أخواني، دول كلهم مأجورون لتشويه التراث الإسلامي. لا بخاري ولا مسلم ولا كذا، إذهاب القداسة. إن أمثال هؤلاء يعلمون أن المعركة لن تنتهي من جولة واحدة، هم عارفين يخسروا في الأولى. بمعنى إيه يخسروا؟ يعني المجتمع يقوم عليه، لكن خلينا طلعنا من مصر بخمس أشخاص بس. يعني سام البحيري نجح يوم أن عرضت حلقاته، كل الناس تكلموا إيه الضال ابن 60 في 70 بس، وأنا نجحت كده خلاص، قولوا ابن 60 في 70 خلاص. المهم إن البخاري ده ما بيعرفش حاجة، المهم فيش حاجة اسمها فقهاء أربعة ولا حاجة اسمها صحابة ولا كلام من ده. هؤلاء كانوا يجاهدون من أجل الفلوس والستات. طبعا واحد يقول قبحك الله، وتاني يقول أخزاك الله، والتالت يقول محتمل برضه، وهكذا. بهذا نجح مجرد العرض. ولهذا لو أخذ سيف الإسلام حقه لا قتل هؤلاء دون أن ينطقوا بكلمة واحدة يغرون بها الناس. مش حاجة اسمها مناظرة تدور على الشاشة. طب انا كذبان، ناظرنا على الشاشة، عايز مناظرة كل يوم على كل قناة فضايع، اريد مناظرة حتى تسمع الدنيا ماذا عندي، ويأتي بنقلات مبطورة ويأتي باشياء والناس تحسب ان ذلك مبني على علم. هذا هو. نعم، وللأسف لما يجي نظره ناس الصوف المحترق والاشعري الجلد يناقشون من هذا الرجل. نعم، فكالذي يبني قصرا ويهدم مصرا زعما. اي نعم، وقد حاول هؤلاء الاعداء ان يشككوا المسلمين في اساس دينهم وهو القران، وذلك بالتشكيك في تواتره واعجازه وسلامته. وبعدين دي سله واحده يا اخوان، يعني الناس دي مش بيجيبوا مثلا يعني بابحاث وكذا، لا خلاص البحث بعد من زمن بعيد، هي سله فيها 100 حاجه ولا فيها 70، هذا بيعرض 30 وده بيعرض 20 وده بيعرض 10، هذا عنده اسلوب عرض معين والاخر عنده اسلوب عرض معين، ما هي معروفه سله يعني، هي سله معروفه البخاري ومسلم وحديث اتفاق موسى لعين ملك الموت وكتب التراث وما الذي يدرين ان السنه مدونه من ادري ايه واحاديث موجوده في الصحيحين كذا، احاديث عند البخاري باطله مخالفه للعقل الى غير ذلك من هذه الاشياء، هي سله معروفه يعني، هي سله معروفه، سله معروفه. وكذلك حاول المشركون المسلمين في الاصل الثاني والسنه النبويه، وقد اتخذوا للوصول الى هذه الغايه الدينيه اساليب متعدده، فطارت عن طريق التشكيك في ثبوتها وانها احاديه وليست متواتره، يعني هذه احاد وليست متواتره، وطار اخرى عن طريق اختلاق الروايات التي تظهر الاحاديث بمظهر السطحيه والسذاجه في التفكير ومخالفه الواقع المحسوس او العقل الصريح او النقل الصحيح او التجربه المسلمه الى غير ذلك من الاساليب. وقد حمل لواء هذا التهجم من قديم الزمان النظام ومن على شاكلته من اعداء السنه النبويه، وقد عرض الكثير من مقالاتهم في الحديث العلامه ابن قتيبه في كتاب تاويل مختلف الاحاديث. وقد جاء القساوسه والمستشرقون في العصور الحديثه فاخذوا هذه الطعون والشبهات فنفخوا فيها وزادوا فيها ما شاء لهم هواهم ان يزيدوا وحملوا اكثر مما تحمل وطلعوا بها على الناس. انت لو قلت واحد زي هذا هؤلاء ناس اقرأوا فاتحة الكتاب ما يعرف فاتحة الكتاب، يقرأ القراءة صحيح لكنه بيقرأ من كتب، وأعد هذه الحلقات عبر بحث أبحاث موجودة من قديم الزمان. ومما يؤسف له غاية الأسف أن بعض الذين يثقون بكل ما يرد عن غربيين من آراء ومذاهب قد تلقف هذه الشبهات والطعون ونسبها بعضهم إلى نفسه زورا فكان كلابس ثوب يزور، والبعض الآخر لم ينتحلها لنفسه ولكنه ارتضاها وجعل من نفسه بوقا لترددها. ومن هؤلاء من ضمن كتبه هذه الشبهات بل وقوى من أمرها، وذلك كما فعل أحمد أمين في كتابيه فجر الإسلام وضحى الإسلام، وهو وإن كان جار المستشرقين في كثير ما زعموا فقد خلفهم في بعض ما حدثوا، نعم، وكان متوفقا في نقده، ودول طبعا وهذا من دعاة التحرر عليه من الله ما يستحق. وبعض هؤلاء المتلقفين كانوا شد من المستشرقين المبشرين هوى وعصبية وعداء ظاهر للسنة وأهلها، وزاد عليه من الأسفاف في العبارة وأتى في تناوله للصحابة ولسيما الصحابي جيل أبو هريرة، طبعا أبو هريرة هو الذي نال النصيب الأكبر من هذا العداء كما فعل محمود أبو ريه في كتاب أضواء على السنة المحمدية. طبعا هنا يعني مرر لأحمد أمين وقال فرق بين أحمد أمين وأبو ريه كلهم في سلة واحدة وإن كان بعضهم أقبح من بعض. يقول البحث في السنة وعلومية ليس هينا ولا سهلا، وإنما يحتاج إلى صبر وأناة وإعمال روية وطالة نظر، والنظر السطحي والبحث الخاطف لا يؤديان إلا إلى آراء مبتسرة ونتائج فاسدة. وقد تكشف لي أن بعض الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون المتابعون جاءت من أنهم لم يتمكنوا أو لم يستنكهوا الأمور ولم يصلوا إلى الأعماق والجذور ولم يستشفوا أو يستشفوا ما وراء الظواهر ولم يتمثلوا حق التمثل البيئة والعصر والملابسات التي جمعت فيها الأحاديث. ورحم الله الإمام ابن قتيبة فقد عرض كثير من الشبه التي أوردها أعداء السنة الأحاديث وكان له في ردها جهاد مشكور مذكور بالإكبار والإعظام. يقول إلى أن قال ولما صدر كتاب أضواء على السنة المحمدية وجدت مؤلفة تلقف فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدثون من طعون في الأحاديث ورجالها وما قاله المستشرقون والمبشرون وأذنبوهم، وحرص أشد الحرص على أن يظهر السنة بمظهر الاختلاف والتناقض والتحريف والتبديل والسذاجة والتخريف، وفي سبيل هذا الغرض زيف الصحيح وصحاح المطلق المكذوب. وقد رأيت أن الرد على هذا الكتاب يعتبر ردا لكل ما أثير حول السنة من طعون ولغط، فمن ثم أسميت دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. إلى أن قال ولا يفوتني أن أنوه بما قام به في هذا المضمار أخوان كريمان وشيخان جليلان هما الأستاذان عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني ومحمد عبد الرزاق حمزة، فقد أخرج كل منهما في ذلك كتابا حافلا، فلهم من الله سبحانه الجزاء الأوفى ومن الناس الثناء والدعاء. ثم ذكر بعد ذلك إن شاء الله منزلة السنة من الدين. نكتفي بهذه المقدمة.